أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 22 من مجالس الصفة المحلاة كأنك تراه، ونحن في محاور الاستقراء غير التام، وندرس أثر السياق، وانتهينا إلى الأثر الخامس من أثار السياق، وهو أثر السياق القرآني في بيان الحذف والتقدير. في بيان الحذف والتقدير المحذوف، وإن شاء الله تعالى في المحور الذي يأتي بعد السياق سيكون في أو الذي بعده، يعني بعد يكون المحور الثالث من تلك المحاور، سيكون في الحذف أو في الإجاز والحذف والتقدير. ده موضوع كبير، يعني موضوع الحذف ده موضوع كبير في القرآن الكريم. نحن ندرس فيه هنا أثر السياق في تقدير المحذوف، يعني هل تقدير المحذوف للسياق فيه دخل؟ الجواب نعم. هنشوف إن هنا اللي بي، لأن المحذوفات في القرآن كتير جدا جدا، وهنقولها بالتفصيل أشكالها وأنواعها وأقسامها وطرق تقدير المحذوف إلى آخره. القرآن فيه محذوفات كتير كطريقة العرب في الكلام جدا وما تصور. فبالتالي هذا محور مستقل هيكون إن شاء الله من غير شر المحور الثالث في هذه المحاور. لكن هنا نحن ندرس أثر السياق في تعيين المحذوف. إزاي عيننا المحذوف؟ عن طريق سياق الكلام المتقدم على الموضع اللي فيه حذف، تمام؟ فنقرأ على بركة الله الأثر الخامس. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. خامسا، أثر السياق القرآني في بيان الحذف وتقديره. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: والعرب لا يحذفون ما لا دلالة عليه ولا وصلة إليه، لأن حذف ما لا دلالة عليه مناف لغرض وضع الكلام من الإفادة والإفهام. ويقول الزركشي رحمه الله: واعلم أن دلالة السياق قاطعة بهذه المحذوفات. ويخصص الطاهر بن عاشور رحمه الله كلامه عن حذوف القرآن، فيقول: إنك تجد في كثير من تراكيب القرآن حذفا، ولكن لا تعثر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ أو سياق. ففي قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نقرأ المكتوب، أنا بس عايز أديك فكرة إن أم في كلام العرب تنتظر، الأذن العربية تنتظر معادلا للهمزة. يعني أنت لما تسمع أفمن، ها انت الهمزه دي انت منتظر معادله، يعني افمن يفعل كذا كمن يفعل كذا، ده اللي انت متوقعه، صح؟ يعني افمن افمن يخلق كمن لا يخلق، هي ماشيه اهي. يعني انت كنت مستني افمن يخلق مستني بعديها ايه؟ ها، معادل للهمزه دي، فمعادل الهمزه كمن لا يخلق. حلو قوي. هنا الآية عندنا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، مجاش المعادل، مجاش المعادل، ده فيه عطف. وجعلوا لله، فين الايه؟ فين المعادل بتاع الهمزة اللي انت منتظره؟ هو ده اسم الحذف وتقدير المحذوف. وهنقدر المحذوف بناء على هنا، بناء على السياق. السياق هو الذي سيحملنا على تقدير المحذوف في تلك الآية من سورة الرعد. فاهمين الفكرة؟ إن شاء الله هتطلع كل حاجة، بس أنت تفهم الفكرة، إن الفكرة للحذف ده إن شاء الله هنشرحه بالتفصيل، وممكن نأخذه أكثر من قعدة لأهميته البالغة ولكثرته الكاثرة في القرآن الكريم جدا، بس خليه في وقتها. أنا يهمني دلوقتي أنا عايز أشوف كيف أثر كيف أثر السياق في تعيين الايه ها في تعيين المحذوف. وهنا عندنا كل الكلام زي ما قلت لكم في المجلس السابق كله من ابن كثير. يعني انا التزمت فيه بجميع النقول من تفسير الحافظ ابن كثير، وذلك يدل على عناية ابن كثير الفائقة بدلالة السياق. دلالة السياق عند الحافظ ابن كثير مقدمة ومعظمة، وهو معني بها في التفسير كله من أول إلى آخر. اتفقنا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة. يلا سيد.
يقول الحافظ ابن كثير، يقول الله، يقول تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حفيظ عليهم رقيب على كل نفس منفوسة، يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافية. أفمن هو هكذا كالأصنام التي يعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تملك نفعا لأنفسها ولا لعابديها ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها. وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه، وهو قوله: وجعلوا لله شركاء، أي عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان. فهو رحمه الله استدل بسياق الآية على ما حذف منها، فقد حذفت جملة معاد للهمزة اكتفاء بدلالة قوله: وجعلوا لله شركاء. ويقول الطاهر بن عاشور رحمه الله: وللمفسرين في تصوير نظم الآية محامل مختلفة، وكثير منها متقاربة، ومرجع المتجه منها إلى أن في النظم حذفا يدل عليه ما هو مذكور فيه أو يدل عليه السياق.
تمام. يبقى احنا هنا لو أنا سألتك السؤال باختصار كده، اختصر لي أقول لك أين الحذف وما تقدير المحذوف وما دل السياق عليه. الحذف: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كالأصنام التي عبدوها بغير حق. يبقى هنا جت منين الأصنام دي؟ بدلالة وجعلوا لله شركاء. لكن المعادل لازم يذكر، كلام العرب لازم فيه معادل، بس هو هنا في طريقة العربية في الكلام بيترك مساحة لذهنك عشان ينشط ذهنك، عشان انت تقدر المعادل اللي انت مستنيه. كما قلت لك في المثال: أفمن يخلق كمن لا يخلق، دي تصريح اهو. لكن هنا لم يصرح لك للسياق القرآني العظيم، لم يصرح بالإيه؟ بالمعادل، وترك لك ذهنك لتقدر. يبقى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب كأصنام لا تصنع ذلك ولا تملك ذلك. أصل قائم على كل نفس معناها إيه؟ فاكرين لو كنت بنشرح في الوصال في القوامة بتاعت الرجل، وإن القوامة دي نوع من المسؤولية، يعني القوامة تكليف مش تشريف. فكرة التصور القوامة إنها تشريف هي فكرة خطأ، ولا ليست مراد الشرع ولا القرآن. القوامة تكليف، قيام بمهمة، اللي بيحرس وبيتابع وبيخدم وبيجيب مش عارف ايه ويحفظ ايه ويدافع عن ايه، هو ده القائم، هو ده. والزيادة بقى المبالغات أعلاها القيوم، قيوم السماوات والأرض، هي نفس المادة، هي نفس المادة. فيبقى: أفمن هو قائم على كل، ده ربنا سبحانه وتعالى قائم على كل نفس ما كسبت، يعني هو الذي يعلم ويرزقه ويكتبه ويحصي وإلى آخره. كأصنام لا تصنع ذلك، كأصنام لا تصنع ذلك، دي هو ده المحذوف اللي انت جبته من قول الله تعالى ايه: وجعلوا لله شركاء. قل سموهم، يعني عينوا لنا من يقوم بتلك المهمة، من يقدر على ذلك، يعني ده الأهم، ده اللي هيؤثر في النفس البشرية. فهمتوا الفكرة؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا عم تفضل المثال الثاني.
وفي قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، يقول ابن كثير رحمه الله: أي غير صراط المغضوب عليهم. واكتفي بالمضاف إليه عن ذكر المضاف، وقد دل عليه سياق الكلام، وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أظن كده واضحة، دي واضحة. من غير تقدير صراط هيبقى في خلل في الفهم، إن أنت بتسأل ربك سبحانه وتعالى أن يهديك صراطا، مش كده؟ اهدنا الصراط المستقيم، وبعدين تسأله سبحانه وتعالى أن يعافيك من صراط آخر اللي هو إيه؟ غير المغضوب، يعني مش غير المغضوب، مش 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 أعيان المغضوب عليهم، لا، أنت بتسأل ربك أن ينجيك من صراطهم عشان يبقى فيه يستقيم. فجت منين؟ جت من السياق اللي هو الصراط، اهدنا الصراط، يبقى غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين، أي تقدير غير كده يبقى خطأ. وفي بحث مطول لكن إن شاء الله في الفتح حولها، يعني بإذن الله ربنا بلغنا بإذن الله في الفتح حولها، لكن هي الفكرة غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط بتقدير التكرار إيه العامل وغير صراط الضالين، غير صراط هؤلاء. وجبنا الصراط مرتين، جبناها منين؟ من المطلوب، اهدنا الصراط، أظن كده واضح تمام. عندكم هنا بقى احنا جايبين لكم 19 موضعا من أول الأمثلة دي، 19 موضعا وكلها في تفسير الحافظ ابن كثير، وكلها ذكر ابن كثير في تفسيره أثر السياق في تعيين الايه المحذوف، فاعتبروها واجب. هتعمل ايه في الواجب؟ هتقول الآية الحمد لله رب العالمين، في هنا محذوف؟ تقديره كذا، دلالة السياق عليه كذا، تعمل لي كده زي جدول كده. يبقى هما التسعة عشر موضوع عندي في القرآن الكريم موجود، انا مش بقول لك انت هتألفها، لا، انت هتبحث، هتمسك التفسير حفظ من كثير ومكتوب عندك الايه حتى الجزء في الطبعة اللي احنا معتمدينها، عندك الجزء والصفحة، لكن الآية سهلة، هتجيب الآية في الموضع ده من سورة البقرة وتشوف ابن كثير وانت تلخصها بقى في كلمتين، تقول المحذوف كذا وتقديره كذا بدلة السياق الفلاني، ثلاث كلمات في التسعتاشر دول اعتبرهم واجب، خلاص اتفقنا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هننتقل بقى للايه للاثر السادس والاخير ان شاء الله تعالى، الاثر السادس والاخير من اثار السياق القراني في بيان الترتيب والتقديم والتاخير. يلا يا سيدي، في سبعة، في سبعة، خلاص يبقى قبل الاخير، يبقى قبل الأخير، يلا يا سيدي.
سادسا، أثر السياق القرآني في بيان الترتيب والتقديم والتأخير. تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التقديم هو أفنان كلام العربي، وله أسباب عد الزركشي منها في البرهان 25 سببا، واستدل بتلك الظاهرة البيانية على تمكن العرب في الفصاحة وانقياد البيان لهم ولما له في القلوب من الحسن.
يعني مثلا، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم، حين في تقديم وتأخير لا لازم يكون له سبب، ويكون له سبب وجيه ويليق بفصاحة القرآن الكريم، لأن أصل الكلام إذ ابتلى الله عز وجل إبراهيم بكلمات، هي كده مش كده؟ فحصل تقديم وتأخير في هذا السياق لسبب. ندرك التقديم والتأخير بأسباب، منها من الأسباب، مش هو السبب الوحيد، من الأسباب التي تعيننا على إدراك التقديم والتأخير الإيه؟ السياق. يلا سيدي.
وقال السيوطي في الإتقان: وهو جدير أن يفرد بالتصنيف، ولذا تجد ابن عباس رحمه رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن يفسر قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بالمعرفة بالقرآن الكريم ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وامثاله.
مش مترادفات، يعني ابن عباس ما بيقولش كلام كده، مش واقف على زي خطيب الجمعه اللي عمال يجيب مترادفات ويشحن الكلام، لا، كل كلمه من الكلمات دي ده بيفسر كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لها مدلول، فهو فسر الحكمه بتلك الالفاظ: يؤتي الحكمه من يشاء، ومن يؤتى الحكمه فقال أوتي خيرا كثيرا. إيه الحكمة ابن عباس؟ على أحد الوجوه يعني هذا المذكور. فمن هذا المذكور الإيه؟ المقدم والإيه؟ والمؤخر وموضوعنا. فهو من الحكمة، من الحكمة أن يؤتي الله عز وجل المرأة ثقها في ترتيب الكلام وتقديمه وتأخيره كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. يلا يا سيدي.
ففي قوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، التقدير ولولا كلمة سبقت من ربك ولولا أجل مسمى ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين لكان لهم من الله تعالى عذاب معجل لازم. وهذا التقدير هو الذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير في تفسير الآية لاقتضاء السياق له.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنت طبعا ما يغيبش عنك أن أجل دي مرفوعة مش كده، فما تنفعش تكون معطوفة على لزام، ولو كانت معطوفة على لزام كانت تبقى إيه مولانا؟ كانت تبقى منصوبة، يبقى لكان لزاما وأجلا، يعني لكان لزاما وكان أجلا، يبقى قطعا أجل دي مش معطوفة على اللزام. طب يبقى إيه الترتيب؟ في تقديم وتأخير، وله حكمة وله إن شاء الله في موضوع نقول، لكن إحنا بنقول بجميع ألفاظ ابن كثير رحمه الله عشان نشوف هو، فهو قال لك لا، يبقى السياق الكلام يدلنا على أن هذه قد أخرت، يبقى لولا حاجتين، لكان شيء، لكانت نتيجة واحدة، يبقى لولا حاجتين لكانت نتيجة واحدة، مش زي ما يتوهم الايه المتوهمه، لا، يبقى هو هنا ولولا أجل مسمى ضربه الله سبحانه وتعالى وكلمة قد سبقت. ما الكلمة والأجل في بينهم ارتباط، مظبوط؟ ما الكلمة؟ من الكلمة الأجل، قضى قضاء بأجل، وإذا قضى الله عز وجل قضاء قضاه بأجل، ففي ارتباط وثيق وثيق بين الكلمة والإيه والأجل. السؤال بقى اللي إن شاء الله نجابه في موضوعه، لماذا لم يأتي الكلام بالترتيب اللي هو في معنى التفسير، ولولا كلمة سبقت من ربك ولولا أجل مسمى لكذا وكذا، لماذا لم تأتي كده؟ لماذا أخر الأجل المعطوف وفصل بينه بجواب لولا؟ ما هو مفصول بجواب لولا، لكان لولا لكان، لماذا فصل بجواب لولا بين المعطوفين؟ ده بقى ده الشغل الايه البياني ان شاء الله نقوله في كل موضع، لكن هو احنا مش عشان ما تقولش انت لا في موضوع هنقوله، احنا بس بنستشهد على حاجه مهمه جدا اللي هي دلاله السياق عند ابن كثير، اللي هو التفسير اللي احنا ان شاء الله معنيين به، دلاله السياق عند ابن كثير في اثبات التقديم والتاخير، في اثبات الحذف والتقدير الاخري، لكن الآية فيها كلام جميل جدا اللي هو لماذا عدل عن الترتيب، هنا في تقديم وتأخير يعني في مخالفة للترتيب، لماذا عدل عن الترتيب زي الآية اللي قلت لك في البقرة وغيره، في كل موضع عدل فيه عن الترتيب في أسباب وجيهة جدا يدركها أهل العلم وإحنا أهل حضراتكم لمخالفة الترتيب. كان ترتيب الكلام كذا، يقوم نقدم المفعول ونجيب كذا ونفصل بين المعطوفين بفاصل، لماذا؟ هناك حكمة، هناك أغراض ستأتي في موضعها، لكن الشاهد هنا عندنا عشان احنا معنيين بقضية اللي هي قضية عناية ابن كثير في مسألة دلالة السياق على كذا وكذا وكذا، ومن بينه ايه مراعاة الترتيب. أظن الكلام واضح، ها؟ يلا صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
والقاعدة أنه لا يلجأ إلى القول بالتقديم والتأخير إلا تعذر.
لا اكتب عنده نقص وقع منها عند إلا عند
إلا عند تعذر حمل معنى السياق على ترتيبه. وقد أجاد الحافظ ابن كثير في مراعاة دلالة السياق في هذا المقام، ففي قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، رد ابن كثير قول قتادة بأن الآية من المقدم والمؤخر، والتقدير عند قتادة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الآخرة.
في الآخرة.
في الآخرة. والتقدير من غير تقديم ولا تأخير هو: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا بالمصائب بالأموال والأولاد، فهي لهم عذاب وللمؤمنين أجر.
فهنا برضو في السياق استخدم السياق في رد دعوة التقديم والتأخير، يبقى في 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 تقدير التأخير، وطبعا يعني ده خلاف، عشان برضو ايه ده اللي بيقول الكلام ده قتادة، يعني في خلاف، دي وجهة نظر، لكن هو انا الغرض ان هو استخدم السياق في رد من ادعى ان في تقديم وتأخير. فانا اثبت لك واؤكد لك عناية المفسرين عموما وعناية الحافظ ابن كثير بالسياق في الدلالات المختلفة. يلا يا سيدي.
سابعا، أثر السياق القرآني في رد دعوى النسخ. تقدم أن معرفة الناسخ والمنسوخ هي من الحكمة التي ذكرها الله تعالى في آية البقرة، كما أولها حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، وأن تلك المعرفة هي فرض على من أراد أن يخوض في بحر التفسير. والحافظ ابن كثير يستصحب دلالة السياق في رد دعوى النسخ أيا كان قائلها، ففي قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره للآية: وقول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني وعكرمة والحسن وقتادة، إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآية فيه نظر أيضا، لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص، والله أعلم.
ده بقى من المواضع الايه يعني الفذة، لأن هنا بيرد تقول ابن عباس وهو إليه بسند صحيح، أنا رجعت له الناس اللي حاجم على السند، هي ما 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 يعني إلى ابن عباس بسند صحيح وكل السلف المكتوبين معه رضي الله عنهم. هو في الحقيقة يعني جه هنا على جرح، جه على جرح، سرت سراية في التفاسير، إن كل ما يكون في معنى المسالمة أو العفو أو الصفح أو إلى آخره يقولون نسخت بآية السيف، كأن آية السيف دي نسخت تبت القرآن وممكن أكثر، وهي سراية لابد من الوقوف عندها. مين قال؟ وبعدين الدعوة النسخ دي يعني آخر خطوة، احنا قلنا قبل كده في عندنا العموم والخصوص ماشي، والمطلق والمقيد ماشي، المجمل والمبين ماشي، فين بقى لما نيأس خالص في 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 تعارض ظاهر نقوم نقول ايه؟ نسخ. النسخ ده حاجة يعني قليلة ونادرة، ولدعوى النسخ لابد معرفة التاريخ ومعرفة دليل النسخ وإلى آخره يعني. وبالتالي هنا الحقيقة يعني عجبني جدا موقف الحافظ ابن كثير وشجاعته في أنه هو رد هذا التأويل، قال ليه؟ ما الآية دي محكمة والآية دي محكمة، يبقى مثلا بيقول: فأما إذا كان العدو كثيفا فإنها تجوز مهادنتهم. طب وفي حاجات تانية كمان غير كثيفة، يعني هو كان يضرب مثلا، يعني في أسباب كتير تدعو لفكرة إيه؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يبقى ومن أمثلتها أن يكون العدو كثيفا، فليس من أن يفعل كما فعل في مؤتة مثلا خالد، مش كده؟ يعني في مؤتة ما كانش جنح للسلم ولا حاجة، في مؤتة خالد صنع شيئا هو مقتضى الآية دي انه هو ما كانش يعني كان العدو كثيفا، فصنع حيلة او شيئا من ذلك إلى آخره. فالشاهد يعني إن هو تتعدد الأسباب، وبالتالي تكون هذه الآية اللي هي آية الأمثال محكمة فيما يناسبها من الأحوال، وتكون آية التوبة كذلك محكمة فيما يناسبها من الأحوال. وهذه طريقة الحقيقة يعني بديعة جدا ونافعة، ويعني إن شاء الله سنراعيها في التفسير كله إن شاء الله تعالى لما يبلغنا ربنا عز وجل هذا الشرف يعني في قراءة تفسير حافظ الكثير إن شاء الله مع بعض. كده انتهت الأمثلة التي ضربناها في مسألة دلالة القرائن والسياق، وكلها كانت من حافظ الكثير. وعندك واجبات كتير، عدد الآيات في المرة اللي فاتت والمرة دي عدد كبير، 15 آية و 19 آية، هتطلع التفسير وتكتبها وهاتها إن شاء الله نصلحها لك بإذن الله. هو إن شاء الله الليلة دي فيه خسوف، فيه خسوف للقمر، يعني يبدو أنه هيبدأ بعد ساعة من الآن تقريبا، مش كده؟ بعد ربع ساعة هيبدأ، بعد ربع ساعة من الآن. نعم هيبدأ بعد ربع ساعة من الآن ويستمر إلى قبل الثانية، مش كده؟ فبالتالي احنا مراعاة لهذه السنة ولحاجتنا الماسة لتلك الصلاة، نحن نحتاجها، هذه الصلاة نحتاجها جدا يعني، فممكن نراعي كده ونكتفي على هذا المقدار يعني. وكان في نية نتكلم في موضوع التدبر الورق الموزع عليكم، لكن يعني سيأخذ وقتا يعني، هو يعني هيبقى عايز يعني يأخذ حقه من المناقشة والشرح والبيان وكده، فيعني لو انطلقنا من الآن إن شاء الله تستعدون للصلاة وتجتمعون في المساجد كما كان يفعل السلف الصالح، كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، ونصلي هذه الصلاة المباركة على الإذن. فنكتفي على هذا المقدار، والحصة الجاية إن شاء الله هنبدأ في خروج الكلام على خلاف مقتضى الظهر المرة الجاية إن شاء الله، وتكون مرة مطولة يعني نوفي فيها ونعوض ما حصل، إنها يكون عندنا إن شاء الله الكلام على خلاف مقتضى الخروج على خلاف مقتضى الظهر، وسنشرحها إن شاء الله تعالى. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا.